شرح الأثر نظم نخبة الفكر.
الشرح الثاني
نظم وشرح الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس الأول.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبدأ بسم الله وعلى بركة الله في شرح الأثر نظم نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني. في كل علم هناك مقدمات يحتاجها الطالب للولوج إلى العلم من الباب الصحيح، يحتاجها كمفاتيح تسهل عليه جزئيات العلم، لأنها بمثابة الكليات التي تندرج تحتها جزئيات كل علم، وبمثابة المداخل والمقدمات والممهدات التي تسهل الطريق إلى ذلك العلم. وهذه المقدمات جمعها المقري فقال: من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم يعتمد واسم وما أفاد والمسائل فتلك عشر للمنى وسائل وبعضهم منها على البعض اقتصر ومن يكون يدري جميعها انتصر. المقدمة الأولى في تعريف الفن أو حد الفن، والحد من علوم المنطق. المنطق هو الذي تستمد منه الحدود، لأن المنطق يقوم مداره على أمرين، على المعرفات والحجج. مداره على أمرين، المعرفات والحجج. ولهذا يحتاج في فهم الحد أن نقف عندما قاله المناطقة فيه أولا. فالأشياء بالنسبة للإدراك تنقسم إلى تصور للمدرك أو تصديق، وهو الحكم. يقول الأخضر في نظمه في المنطق: إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق وسن. ودرك نسبة بتصديق وسن. فالشيء مثلا زيد، تصور زيد كشخص معين، معرفته أنه شخص، أنه ذات إنسانية، هذا تصور. وزيد حكمنا عليه بأنه قائم، هذا تصديق، زيد قائم. إذن لا يمكن أن نصل إلى التصديق إلا بعد تصورنا للحكم وتصورنا للذات المحكوم عليه. فنتصور زيدا أولا، ونتصور القيام، ثم بعد ذلك نحكم لزيد بالقيام. إدراك مفرد، سواء كان مفردا معنويا أو مفردا سواء كان اسم معنى أو اسم ذاتي، مفردا معنويا أو مفردا حسيا، إدراكه تصور. ودرك النسبة بين المعاني أو بين الذوات تصديق. إدراك نسبة تصورا علم، ودرك إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق موسم. وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع. الأول طبعا التصور مقدم، لأنك لا يمكن أن تحكم على الشيء إلا بعد معرفته. تصور الشيء مقدم على تصديق. أقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع. وكل ذين عند أهل النظر إما ضروري وإما نظري. كل واحد من هذين من التصور والتصديق إما أن يكون ضروريا يدرك بلا تفكير، وإما أن يكون نظريا يحتاج إلى استدلال وتفكير. والنظري محتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي. النظري هو محتاج لتأمل وتركيب مقدمات لتصل منها إلى نتائج، والضروري ما لا يحتاج إلى شيء، بل يقع العلم به تلقائيا وضرورة، بل ولا تستطيع أن تدفعه عنك، كما يدرك بالسمع والبصر والشم والذوق واللمس. وعكسه هو الضروري الجلي، النظري محتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي. وبالنسبة للتصور، فائدته هي التعريفات. التصور، تصورنا للشيء، إذا تصورنا الشيء أمكننا أن نعرفه، والتصديق فائدته هو الحجج. إذا الأحكام على الأشياء تفيد في بناء قضايا تصل منها إلى حجج، أي براهين. ونحن الذي يعنينا هنا هو التصور، لأننا نبحث عن التعريفات، نبحث عن الحدود. فالتصور مبادئه هي الكليات الخمس، والشيء الذي سنتصوره إما أن يكون مركبا وإما أن يكون مفردا. الآن سنتعامل مع ألفاظ معينة، هذه الألفاظ تنقسم إلى قسمين، إلى ألفاظ مركبة وألفاظ مفردة. هذه هي الألفاظ المستعملة في اللغة، مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد. فأول ما دل فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا. المركب هذا الذي يدل جزءه على جزء معناه. لو قلت النصر من عند الله، هذا كلام مركب، وجزءه يدل على جزء معناه. النصر لوحدها تدل على معنى، وهو النصر من عند الله يدل على أن الأشياء من عند الله، هذا معنى مستقل بعكس ما تلا. أما المفرد فلا يدل جزءه على جزء معنى. مثلا النصر، كلمة نصر النون منها لا تدل على جزء من النصر، النون منها والصاد منها لا يدل على جزء من النصر، والراء لا تدل على جزء. فأول ما دل معناه على ما دل ما فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا. فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا، وهو على قسمين. أعني المفردة كلي أو جزئي حيث وجد. المفرد على قسمين، سنأخذ المفرد الذي لا يدل جزءه على جزء معنى، والذي سنأخذه الآن. هذا المفرد على قسمين، كلي وجزئي، وعلى قسمين عن المفردات كلي وجزئي حيث. ففي مشتراك الكلي كأسد وعكسه جزي. المفرد الذي يدل على الاشتراك، أي هذا المفرد الذي يدل على أفراد كثيرين تشترك فيه أفراد كثر، هذا كلي. والمفرد الذي يختص، اللفظ الذي يختص بيشترك فيه أفراد كثيرون، هذا كلي. اللفظ الذي يختص بفرد هذا جزء، هذا جزء. مثال الكلي أسد، كلمة أسد لفظ وتشمل أفراد الحيوانات المفترسة، تشمل كثيرا من الأفراد. لكن عبد التواب، لو قلنا زيد مثلا، لأن التركيب هنا ليس مقصودا وإنما هنا بمثابة المفرد، لكن لو قلنا زيد يدل على ذات واحد،
نعم،
وكذلك عبد التواب يدل على ذات واحد،
نعم.
إذن هذا جزئي، هذا جزئي، ما دل على فرد واحد جزئي، وما دل على أكثر من فرد فهو كلي. فمفهم اشتراك كلي كأسد وعكسه الجزئي، كأسد وعكسه الجزئي. كعلم الشخص وذي الجنس، فإن يكون كعلم الشخص اللي هو جزئي، كعلم الشخص وذي الجنس، فإن يكون تشخص المسمى في الذهن فعلم الجنس. وسمي بعلم شخص إذا في خارج ذاك ألم. الجزئي مثل علم الشخص وعلم الجنس. والفرق بين علم الشخص وعلم الجنس، علم الجنس هذا الذي يكون له وجود في الذهن وليس له وجود في الخارج. علم الشخص له وجود في الذهن لكنه يتشخص في الذهن لكنه لا يوجد في الخارج. أما علم الشخص فيتشخص في الذهن ويوجد في الخارج كزيد. علم الجنس مثل أم عرياط ومثل كيسان للغدري أم عرياط، ومثل أسامة للأسد، هذه أعلام أجناس.
كوصف يعني كده؟
هو عبارة عن اسم، لكن هذا الاسم
خيالي كده يعني، مش
نعم، لا، لكن هذا الاسم لا وجود له في الخارج، نعم. وإنما يوجد في الذهن فقط،
نعم.
لأن أسامة مثلا كأسد لا يوجد شيء غير الأسد يسمى أسامة، وإنما أسامة علم ذهني على الأسد، علم ذهني على الأسد. والداعي إلى هذا أن هذا اللفظ استعملته العرب كاستعمال الأسماء كاستعمال الأعلام العادي، مثل أسامة أم عرياط وكيسانة، هذه أسماء الأجناس، أعلام الأجناس، استعملتها العرب كاستعمال أعلام الأشخاص، فاحتاج العلماء بعد ذلك أن يفرقوا بينها، ففرقوا بهذا، قالوا هذا له وجود خارجي لأنه يدل على ذات مفردة في الخارج، وهذا لا يدل على ذات مفردة في الخارج، في الخارج لا يدل على ذات مفردة، لأنه في الخارج هو يدل على ذوات كثيرة، وإنما في الذهن فقط.
نعم.
فإن يكون تشخص المسمى في الذهن فعلم الجس، وسمي بعلم شخص إذا في خارج ذاك علم. فأولا للذات إن فيها اندرج فانسبه أو لعارض إذا خرج. الأول اللي هو الكلي، سنتكلم الآن عن الكلي، الكلي عن المفرد الكلي. المفرد الكلي هو الذي سنتعامل معه، هو الذي سيفيدنا في التعريف. يقال له ذاتي إذا اندرج في الذات، إذا كان مندرجا، إذا كان جزءا من الذات، إذا كان من ماهية الذات يقال له ذاتي. المفرد المندرج في الذات يقال له ذات. والمفرد وإذا كان خارجا عنها فيسمى الكلي، الكلي المندرج في الذات يسمى ذات، والكلي الخارج عن الذات يسمى عرض. فأولا للذات إن فيها اندرج فانسبه أو لعارض إذا خرج. والكليات خمسة دون انتقاص، جنس وفاصل عرض نوع وخاص. الكليات خمسة، هذه الكليات معناها هذه هي التي ستعتمد عليها في التعاريف. أنت في التعاريف إنما تعتمد على الكليات، على المفردات الكلية، والمفردات الكلية خمسة، كليات خمسة، جنس وفاصل عرض نوع وخاص، سنعرف كل واحد منه. وأنث الأخيرة بالهاء اللي هي خاص يقال له الخاص. وأنث الأخيرة بالهاء وصفي بفاعل من عم ثالثا تفي. قلنا جنس وفاصل عرض، العرض يقال له العام، العام يقال له العرض ويقال له العام. أصفي بفاعل من عم ثالثا تفي. مجموع ماهية النوع فلم يخرج ولا هو، ولا هو لها جزء ألم. أن عندنا الجنس والفصل والنوع والعرض والذي يسمى عام والخاص وهو يسمى خاص، سنعرف. المجموع عبارة عن ماهية الشيء، لا يقال إنه مندرج فيها ولا يقال إنه خارج عنها. مثلا الآن الإنسان، الإنسانية مجموع ماهية الإنسان، لا يقال الإنسانية خارجة على الإنسان ولا داخلة فيه، ما يقال خارجة على الإنسان ولا داخلة فيه، لأنها هي الإنسان. الإنسانية هي مجموع ماهية الإنسان، مجموع ماهية الإنسان. إذن هذا هو النوع، نقول نوع الإنسان. الإنسان مثلا نوع، جنسه الحيوان، فصله النطق أو التفكير، عرضه العام المشي، عرضه الخاص الضحك. هذا مثال على الكليات الخمسة. إذا أخذنا الإنسان مثلا، الإنسان نقول النوع بالنسبة للإنسان الإنسانية، والجنس الحيوانية.
ليش الحيوانية؟
لأن الإنسان، لأن الحيوان يشمل الإنسان وغير الإنسان. الإنسان يسمى حيوان لأنه هو حيوان، لكنه يتميز عن الحيوان بالتفكير. هو من ضمن الحيوانات، معناها أنت لو قلت الحيوان بصورة عامة يدخل فيها الإنسان.
بذيل
الآية وإن الدرخ لا
الحيوان،
لو كان الحيوان معناها حياته. لا الحيوان مصدر منها، من حي يحيى حياته، وإن الدار الآخرة اللي هي الحيوان معناها له هي حياته، هي حياته. لكن الحيوان هو من حي، وكل شيء حي فهو من 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 من, من هذه المخلوقات فهو حيوان.
تمام. نعم.
منهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربعين، يخلق الله ما يشاء.
نعم.
عموما ما يدب على وجه الأرض هو حيوان.
تمام.
سواء كان عاقلا أو غير عاقل. فإذا الحيوان جنس، التفكير خاصية خواص الإنسان. إذا هذا فصل، أنه يفصله عن غيره.
نعم،
يفصله عن غيره. العرض، العرض العام المشي، هذا عرض عام يشترك مع الحيوان، الحيوان يمشي كذلك.
نعم.
العرض الخاص بالإنسان هو شيء خارج عن الإنسان لكنه خاص به، هو الضحك. الضحك، الحيوان ما يضحك. الحيوان الآخر مثل الأبقار، الأغنام، الحيتان، هذه لا تضحك. الضحك خاص بالإنسان. إذن والكليات خمسة دون انتقاص: جنس وفصل، عرض، نوع وخاص. وأنث الأخيرة بلها وصفي بفاعل من عم ثالثا تفي. مجموع ماهية النوع: فلم يخرج، ولا هو، لها، جزء ألم، ولا هو، لها، جزء ألم. مجموع ماهية النوع: فلم يخرج، ولا هو، لها، جزء ألم. وجزءها الأعم، جزء الماهية الأعم، جزءها الأعم جنسا آتي، والفصل ما خص بها من ذاته. جزءها الأعم الحيوانية جزء من الإنسان لكنها جزء أعم منه، لأنه يشترك معه فيها بقية الحيوان.
نعم.
وجزءها الأعم وجزء ذات الأعم، هي جزء من ذات الإنسان.
نعم.
هذا يقال له، هذا الجزء العام يقال له الجنس.
الجنس. نعم.
قال له الجنس. الحيوانية هي جزء أعم من الإنسان، لأنه يشترك معه فيها بقية الحيوانات.
نعم.
جزء العام يسمى جنسا، جنسا آتي، هذا يسمى الجنس.
نعم.
معناها أن الإنسان جنسه الحيوان، هذا يسمى الجنس.
أيوه.
وجنسه وجزء العام جنسا آتي، والفصل ما خص له من ذاته. معناه الذات الخاص بالإنسان هو الفصل. الفصل بالنسبة للإنسان مثلا التفكير أو النطق.
نعم.
نعم، هذا خاص بالإنسان، هذا جزء من الإنسان لكنه جزءه الخاص به،
يعني يسمى ما يشترك معه،
ما يشترك معه فيه غيره. إذن هذا يسمى فصل. وجزء العم جنسا آتي، والفصل ما خص بها من ذاتي، الفصل ما خص بها من ذاتي. والخاصة وجزء العم جنسا آتي، والفصل ما خص بها من ذاتي. والخاصة ما هي؟ الخاصة هي العرض الخاص بالإنسان، عرض الخاص بالإنسان. وأما العامة فهي العرض غير الخاص بالإنسان،
كالمشي،
كالمشي. خاصة كالضحك.
أي نعم.
خاصة كالضحك. فأولا جنس قريب، فأول جنس قريب، جنس بعيد أو وسط. فأول ثلاثة بلا شطط: جنس قريب أو بعيد أو وسط. اللي هو الأول اللي هو الجنس، احنا عرفنا الآن الجنس.
نعم.
وعرفنا الفصل، وعرفنا النوع والعامة والخاصة.
تمام.
الجنس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: جنس قريب، وجنس وسط، وجنس بعيد. الجنس القريب بالنسبة للإنسان هو الحيوان، جنسه القريب منه هو الحيوان، وجنسه الأبعد من ذلك هو الحي، حيث هو الحي النبات، يدخل فيه النبات.
نعم.
يدخل فيه النبات. وجنسه الأبعد من ذلك هو هو جنس ولا عدو من ذلك، هو الجنس والأبعد من ذلك هو الجسم. الجسم يشترك فيه الجماد والنبات وأنواع الحيوانات، هذه كلها أجسام.
الجسم
كلمة الجسم، الحيوان جسم، والحجر جسم، والشجرة جسم، والإنسان جسم.
ما يقال الجماد؟ غير الجماد هذا
نعم. لا الجسم كل أشياء.
نعم.
تشترك في كل أشياء. جسم تشترك في كل أشياء.
نعم.
والجنس الأبعد من ذلك هو شيء. الجنس الأبعد من ذلك هو موجود. موجود. والجنس الأبعد من ذلك هو شيء. شيء يشمل كل شيء.
نعم.
ثم يأتي بعده الموجود، ثم الجسم، ثم الحي، الحيوان، الإنسان. أنا عن شيء بالنسبة للإنسان
أبعد شيء،
جنس بعيد.
نعم.
لكن مثلا الحي جنس متوسط.
نعم.
والحيوان جنس قليل.
نعم.
الآن فهمنا هذا، نأتي إلى كيفية التعريف. قال معرف إلى ثلاثة قسم: حد ورسمي ولفظي علي. أنواع التعريف ثلاثة: التعريف بالحد، والتعريف بالرسم، والتعريف باللفظ. التعريف بالحد هو التعريف التام، ودونه التعريف بالرسم، ودون ذلك التعريف باللفظ أو بالمثال أو بالتقسيم. الحد، تعريف الحد كيف هو؟ والحد بالجنس وفصل وقع، والرسم بالجنس وخاصة مع. فأردنا أن نعرف الإنسان تعريفا بالحد، نقول فيه الإنسان نعرفه بالجنس والفصل، الحد بالجنس وفصل وقع. جنس الإنسان هو الحيوان، وفصله هو النطق أو التفكير. نقول الإنسان حيوان ناطق. إنسان
حيوان
ناطق.
ناطق.
حيوان ناطق، هذا عرفناه بالحد.
نعم.
إنسان حيوان ناطق. إذا أردنا أن نعرفه بالرسم، الرسم التعريف به بالجنس والخاص. الجنس هو الحيوان، الخاصة هي الضحك، نقول الإنسان حيوان ضاحك.
نعم. خاصة،
هذا الخاص. وناقص الحد بفصل أو مع جنس بعيد لا قريب وقع. الحد ينقسم إلى قسمين: إلى حد تام وحد ناقص. الحد التام رأينا مثاله، الحد الناقص يكون إما بالفصل فقط، وإما بالفصل والجنس البعيد. نقول مثلا الإنسان جسم ناطق، هذا الحد الناقص. أو نقول الإنسان مفكر، هذا حد ناقص. والرسم كذلك ينقسم إلى قسمين: إلى رسم تام هو الذي رأينا، رسم ناقص، ويكون كذلك بالخاصة وحدها أو بالخاصة والجنس البعيد. الخاصة كأن نقول الإنسان هو الضاحك، أو مع الجنس البعيد نقول الإنسان جسم ضاحك، هذا رسم ناقص. وما بلفظي لديهم شهرا، تبديل لفظ بنظير أشهر. وما بلفظي لديهم شهرا، تبديل لفظ بنظير أشهر. بالنسبة للتعريف باللفظ، هو أن نأتي بلفظ مرادف لذلك اللفظ، لكن يكون اللفظ الشارح والمعرف أشهر. مثلا الضيغم، الضيغم بالنسبة لمن لا يعرفه نشرحه له بكلمة معروفة عنده، الأسد. هذه الأسد أشهر من الضيغم. بالنسبة للتعريف بالمثال، كأن تقول الحيوان كالبقرة، هذا تعريف بالمثال. التعريف بالتقسيم، كأن تقول الكلام إما حرف أو اسم أو فعل، أو تقول الإنسان إما امرأة وإما رجل. وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لا أبعدا ولا مساويا ولا تجوزا بلا قرينة بها تحرزا. شرط كل تعريف أن يرى مضطردا منعكسا، أن يرى مضطردا منعكسا. مضطردا ما معناه؟ مضطردا معناها حيث وجدت الأوصاف يوجد الموصوف، منعكسا حيث تخلفت الأوصاف يتخلف الموصوف. كلما مضطرد، كلما وجدت الأوصاف يوجد الموصوف، منعكس كلما تخلفت الأوصاف تخلف الموصوف. وظاهرا مضطردا منعكسا وظاهرا مضطردا، شرط كل أن يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لا أبعد، أن يكون التعريف ظاهر ولا يكون أبعد من المعرف. فإذا كان أبعد منه أو مساوي لا فائدة فيه. لو قلت مثلا الضيغم هو الغضنفر، هذا أبعد، ربما يكون أبعد. أو مساوي،
ما يعرف الغضنفر كذلك.
نعم. أو مساوي. وظاهرا لا أبعدا ولا مساويا ولا تجوزا بلا، ولا تجوزا بلا قرينة بها تحرز، ولا مساويا ولا تجوزا بلا قرينة، ولا تجوزا بلا قرينة بها تحرز. معناها كذلك لا يعرف بالألفاظ المجازية إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على المراد، تمنع من فهم السامع، من وهم، من توهم السامع أن المراد هو المجاز. قرينة بها تحرز. وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لا أبعدا ولا مساويا ولا تجوزا بلا قرينة بها تحرزا، ولا بمحدود ولا يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا، ولا بما يدرى بمحدود. معناها التعريف إذا كان لا يعرف إلا بمعرفة، إذا كان لا يعرف، إذا عرفت بشيء تتوقف معرفته على معرفة المعرف فهذا أصبح دوران لا فائدة فيه. إذا تعرفت بشيء لكن معرفته تتوقف على معرفة المعرف، مثلا الجهاز، هذا الجهاز عرفته قلت هذا جهاز لالتقاط، لكن تقول آلة لالتقاط، لكن لالتقاط نحتاج إلى أن نعرفه. نحتاج إلى أن نعرفه، وبالتالي ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا. كذلك الألفاظ المشتركة مثل العين لأنها تشترك فيها عدة معاني، هذه لا يعرف بها إلا إذا جاءت قرينة تعين أحد المعاني، إلا إذا دلت قرينة على تعيين أحد المعاني. ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا. وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، لا، الحدود أيضا لا تدخل فيها أحكام المسائل، لأن الأحكام عبارة عن قضايا تقييمية معيارية، والحدود عبارة عن قضايا وصفية. الحدود عبارة عن أوصاف، مجرد أوصاف خالية من التقييم، والأحكام عبارة عن تقييم فلا تدخل في الحدود. وعند مجلة المردود أن تدخل الأحكام الحدود، ولا يجوز في الحدود ذكر أو، وجائز في الرسم فقف ما قبل. الحد، الفرق بين الحد والرسم أن الحد لا يمكن أن يحد إلا شيء تمت معرفته، معرفة تامة. وبالنسبة للرسم، الرسم يستخدم في الأشياء التي لم يحط الإنسان بها، ولذلك أكثر التعريفات رسوم، لأن أكثر الأشياء مجهولة حقيقتها بالنسبة للإنسان، لأن أكثر الأشياء حقيقتها مجهولة بالنسبة للإنسان، فأكثر التعريفات عبارة عن رسوم. لأن المعلومة من حقائق الأشياء لدى الإنسان قليل، فالحدود إذن قليل. وإذن هذا هو طريقة عند المناطق في التعريف. الآن ننتقل إلى محل الشاهد وهو تعريف الحديث. إذن عرفنا الآن أن الحد هو الوصف المحيط بأوصاف المحدود المضطرد المنعكس الذي لا يقبل دخول شيء مع المحدود، ولا يخرج مع لا يقبل دخول شيء دخول أن يقبل أن يدخل مع المحدود غيره، ولا يقبل أن يتخلف وصف من أوصاف المحدود. كذلك معناها الوصف الجامع المانع، الوصف الجامع المانع. بالنسبة للحديث هكذا حده العلماء، قالوا إنه علم بقواعد يدرى بها أحوال المتن والسند من صحة وحسن وضعف. علم بقواعد يدرى بها أحوال المتن والسند من صحة وحسن وضعف. العلم تصور الشيء كما هو به حد به العلوم بقول مشبه. العلم حد به العلم بقول مشبه معناها العلم هو تصور الشيء كما هو على ما هو عليه في الواقع علم بقواعد. القواعد جمع قاعدة، والقاعدة معناها الضابط، الضابط الذي يعبر عن كلية معينة يندرج تحتها مجموعة من الجزئيات. علم بقواعد يدرى بها معناها يعرف بها أحوال معناها صفات المتن والسند من حسن من صحة. الصحة ضد المرض، وحسن حسن ضد القبح في اللغة، والضعف ضد القوة. هذا التعريف قال فيه السيوطي في ألفيته، قال علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود، يعرف المقبول والسند لإخبار عن طريق متن كالإسناد لدى فريق. ما معنى السند؟ السند هو الإخبار عن طريق المتن، الإخبار عن الطريقة التي جاء منها هذا المتن، هذا هو السند. ويقال فيه السند ويقال الإسناد، وبعضهم فرق بينهم، قال هما هناك فرق. الإسناد معناها العزو، والسند معناها رجال المتن.
العزو
يعني العزو معناها الإسناد أن تسند إلى فلان كلام، أن تعزوه إليه،
السند
أن تنسبه إليه.
نعم
أن تنسبه إليه. نعم. والسند لإخبار عن طريق متن كالإسناد لدى فريقي، والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام. المتن ما هو؟ المتن ما انتهى إليه السند،
إجمال السند كم؟
ما انتهى إليه السند من الكلام، لا، المتن ما انتهى إليه السند من الكلام، نهايته، النهاية التي انتهى إليه السند من الكلام، من الكلام سواء كان من كلام النبي أو من كلام الصحابي أو من كلام التابعية، هذا هو المتن، هذا هو المتن. مثلا مالك، عندما يقول مالك حدثني، عندما يقول مالك، عندما يقول يحيى بن يحيى الليثي عن مالك عن 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 أبي الزنادي، عن أبي الزنادي، عن مالك عن أبي الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من في عجان. هنا بالنسبة للسند هو يحيى بن يحيى الليثي إلى أبي هريرة، هذا السند. بالنسبة للمتن هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدت الحر من عجان،
جهنم الأخير.
هذا الكلام، كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو المتن.
نعم.
والرجال الذين
هل يدخل في المتن برضو الصحابة أو
نعم كلام الصحابي إذا انتهينا. نعم. يقول مثلا مثال قال يحيى بن يحيى الليثي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يقنت في شيء من الصلاة، هذا متن، معناه ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
إذا معناها المتن تعريفه كما قال السيوطي، والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام، أي كلام ينتهي إليه السند أي تنتهي إليه سلسلة الرجال فهو متن، والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام. والحديث تعريف الحديث، والحديث قيدوا بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها حكم. معناها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف فهو الحديث.
نعم.
ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث قيده بما أضيف إلى النبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها حكم. وقيل لا يختص بالمرفوع بل جاء للمقطوع، بل جاء للموقوف والمقطوع. على قول عند بعض العلماء أن الحديث إذا قلنا هذا حديث لا يعني هذا أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يقال فيه إنه حديث وهو موقوف على الصحابة، ويقال فيه حديث وهو مقطوع على التابع. ولهذا قال وقيل لا يختص بالمرفوع بل جاء للمقطوع، بل جاء الموقوف والمرفوع، فهو على هذا مرادف الخبر، وشهروا شمول هذين الأثر. فهو على القول بأنه لا يختص بالمرفوع مرادف للأثر، مرادف للأثر، الأثر مرادف للأثر، فهو على مرادف للخبر. أنا إذا قلت حديث أو خبر مترادفان، لأن الخبر كذلك يطلق على المرفوع وعلى الموقوف وعلى المقطوع. المرفوع هذا الذي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الموقوف هذا اللي انتهى إلى الصحابي. المقطوع هذا اللي انتهى إلى التابعي فمن دونه.
المقطوع
مقطوع ما انتهى إلى التابعي فمن دونه، كلام التابعي فمن دون التابعي هذا مقطوع، هذا يسمى كلام مقطوع.
يعني من التابعي إلى
مثلا
الرسول صلى الله عليه وسلم.
لا لا، كلام التابعي أو كلام من دون التابعي مثلا. الآن لو قلنا روى أشهب عن ابن القاسم عن مالك أنه قال، ها كلام مالك هذا يسمى مقطوعا. وكذلك لو كان كلام التابع، لو قلنا مثلا عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج أنه قال، كلام الأعرج مقطوع. إذن الكلام إذا كان من كلامي الفعل أو الكلام إذا كان عن التابعي أو من دون التابعي فهو مقطوع، وإذا كان من كلام الصحابي فهو موقوف على الصحابي، وإذا كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله وتقريره فهو مرفوع. هذا اصطلاح. نعم. والحديث إذا قلنا إنه يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع يكون مرادفا للخبر، لأن الخبر كذلك إذا قيل هذا خبر يمكن أن يكون مرفوعا، يمكن أن يكون موقوفا، يمكن أن يكون مقطوعا. وشهروا شمول هذين الأثر، كذلك شهر العلماء أن الأثر يشمل كذلك هذين، يشمل المقطوع والموقوف، يشمل المقطوع والموقوف. إذا قلت أثر فهو يشمل المقطوع كذلك والموقوف. وبعض العلماء فصل فقال الحديث إذا أطلق الحديث فهو مرفوع، فهو للمرفوع خاصة، وإذا قيل الأثر فهو للموقوف أو المقطوع، وإذا قيل الخبر فهو عام. إلا إذا قلنا في الأثر أثر عن النبي، أو قلنا في الحديث حديث عن الصحابي الأولى. نعم. إذا قيدناه بقيد يتقيد به. ما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا نحوها حكوا. وقيل يختص بالمرفوع بل جاء المقطوع بلا الوقوف المقطوع، فهو على هذا مرادف الخبر وشهروا شمول هذه الأثر. والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيحين وضعيفين وحسن. إذن هذا التعريف. بالنسبة لموضوع الحديث، الحديث موضوعه أهم المقدمات. المقدمة الأولى هي التعريف، المقدمة الثانية هي موضوع هذا العلم. موضوع هذا العلم هو الراوي والمروي من حيث القبول والرد. الراوي والمروي من حيث القبول والرد. الراوي معناها سلسلة الرواة من بداية السند إلى منتهى. بداية السند هي أسفل السند، ومنتهى هو أعلى. منتهى السند هو النبي صلى الله عليه وسلم، وبداية السند هو المتحدث. المتحدث سواء كان من أصحاب الكتب مثلا أو من المعاصرين أو من غيرهم. إذن المتحدث هو بداية السند، نهاية السند هو النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى أعلى السند وأسفل السند.
أعلى السند هو الرسول صلى الله عليه وسلم،
هو الرسول صلى الله عليه وسلم.
أسفل السند هو المتحدث الذي أخبر ب...
نعم. هو الذي أخبر بالحديث.
نعم.
والذي حدث بالحديث. نعم. أسفل السند. قال إذن الراوي والمروي. المروي المقصود به هو الأحاديث ومتون الأحاديث المروي.
نعم.
من حيث القبول، قبول المقصود به الأحاديث الصحيحة والأحاديث الحسنة، سواء كانت صحيحة لذاتها أو صحيحة لغيرها، وحسنة لذاتها أو حسنة لغيرها. إذن هذا هو المقصود.